أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن كفارة بعض المحظورات الأخرى. الأولى الإدهان، قال: أو الدهن بمطيب ولو لضرورة عليه كفارة، أما غير المطيب فلا شيء فيه وإن أثم. إذن في المتن أن الإدهان بغير المطيب لا كفارة فيه، وإن كان فيه إثم إن لم يكن بضرورة مسوغة يعني ارتكاب ذلك. وأما بالنسبة للإدهان بمطيب ففيه كفارة حتى وإن كان لضرورة. إذن هنا الكفارة تدور مدار استعمال الطيب وليس استعمال الدهن. استعمال الطيب طبعا سواء كان لضرورة أو لغيرها. استدل هنا السيد المحشي بعدة روايات. الرواية الأولى صحيحة معاوية بن عمار قرأناها سابقا في محرم كانت به قرحة. فداواها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه. هذه الرواية. الرواية الثانية أو التالية لدينا صحيحة معاوية بن عمار لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتقي الطيب في طعامك، وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة. هذه الآن الرواية تتحدث عن ماذا؟ تتكلم عن حرمة المذكورات، حرمة مثلا الطيب، حرمة الدهن في إحرامك، لكن لم تتحدث عن الكفارة. هذه هي الرواية. الرواية الثانية صحيحة الحلبي، قال: لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم. والدهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل. طبعا هذا التفصيل المذكور في الرواية وارد أيضا حاليا في الاستفتاءات، لأنه يجوز الادهان قبل الإحرام حتى وإن بقي أثره إلى ما بعد الإحرام، ولكن لا يستعمل ماذا؟ لا يستعمل دهنا مطيبا أو طيبا فيه طيب. وأيضا هذه الرواية الصحيحة تحدثت عن ماذا يحل وماذا يحرم، ولم تتحدث عن كفارتين. محل حديثنا هو الكفارة. ننتقل إلى صحيح هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل، خراج كأنه قرح، نوع من القرحة هكذا، فليبطه وليداوه بسمن أو زيت. هذا إذا في قرحة وفيها مثلا أوساخ ما شابه أو الدمل، يفتحها ويضع عليها دواء حتى وإن كان سمن أو زيت، مع أنه محرم. هذا يدل على ماذا؟ على جواز استعمال الدهان. قد يدل أيضا على جواز الإدماء في الحاجة، أنه خروج يعني بطل الخراج أو الدمل لعله لا ينفك عن خروج مقدار من الدم. وأيضا صحيحة محمد بن مسلم، سألته عن محرم تشققت يداه قال يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة. هذا كله تدل على ماذا؟ على جواز الاستعمال مع الضرورة، مع نقول مع الحاجة العرفية، لأن التعبير ضرورة شيخ، ما تقول ضرورة كأن البعض يفهم منها الضرورة يعني لإنقاذ الحياة. لو عبرنا الحاجة العرفية أو الضرورة العرفية، يعني أضفنا كلمة العرفية حتى لا يفهم منها أنها ضرورة يعني إبقاء الحياة، لا هذه لا ضرورة عرفية إن صح التعبير. إذا هذه الروايات لم تتحدث عن الكفارة، هذه الرواية الأخيرة وهو محل حديثنا. نرجع إلى المتن. الأمر الثاني، أو قلع ضرسه، قلع الضرس مع عدم الحاجة إليه في المشهور، والرواية به مقطوعة. طبعا لعلنا أشرنا سابقا في المحظورات أن قسم من الفقهاء قال أن قلع الضرس في نفسه محظور، والبعض قال أن قلع الضرس في نفسه ليس محظورا إلا إذا استلزم الإدماء، فالمحظور هو الإدماء وليس قلع الضرس. قال والرواية به مقطوعة، وفي إلحاق السن به وجه بعيد. طبعا هناك فرق بين السن وبين الضرس، الضرس اللي في الخلف يسمونه أضراس. وعلى القول بالوجوب لو قلع متعددا، يعني بناء على أنه يجب عليه، لو قلع متعددا فعن كل واحد شاء. وين اتحاد المجلس؟ قضية هذه الأظفار اتحاد المجلس، في المجلس هذه في الرواية. اي اما هنا في الضرس، اذا قبلنا الضرس عن كل ضرس شاء وان اتحاد. نرجع الى الرواية، الرواية هكذا الرواية. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان. هذا واضح طبعا، عدة من أصحابنا لو تعديناها لكن نبقى عن رجل من أهل خراسان. من هو ذا رجل من أهل خراسان؟ ما عرفنا. أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء، محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام يهريق دما. هي نشر رواية مو مسندة إلى إمام. فكتب عليه السلام يهريق دما. الإشكال السندي في الرواية واضح في الدلالة. شلون شيخ أنا هذا النواريد يقول الآن من حيث الدلالة، هل تدل هذه الرواية على أنه قلع الضرس كان يعني معروف عند الأصحاب أنها من محظورات الإحرام أو مجهول أو
يعني مثلا الحلق والادهان والمسألة كثيرة البلوى عند المكلفين.
طبعا انا اوافق ان قلع الضرس يعني الابتلاء به مو مثل الحلق وكذا، لكن حتى في ذاك الزمن وكبر السن وما شابه شيء لا بأس. هنا علق على كلام سيد الترحيني لما قال وهو محمول على الشاه لأنها القدر المتيقن.
في أكثر من مورد دائما
يعني بناء على المسألة التي سابقا تحدثنا عنها، إن قلنا بأن الشاة مع البقرة مع البدنة متباينة، كفارة متباينة، ما يمكن أن يقول بالقدر متيقن. بالانصراف الذي تحدثت عنه سابقا شيخنا، نعم، قلنا أنه الدم يعني انصرف إلى ماذا؟ إلى الشاة. يعني شيء أيضا بملاحظة أهمية أو شدة المسألة، يعني بالتالي ما راح يكون مثلا ما نتصور مثلا في تقليم ظفر بدنة، يعني يقول لا هذا أحكام تكليم، أحكام تكليم يعني الشكل تعبدي وانتهى الموضوع، مو هالشكل يعني. لاحظ الروايات واضح في الجماع بدنة مو في تقليم ظفر بدنة، واضح شلون؟ فيجي واحد بعض الأخوة قد يجي واحد يقول لا هذا تعبدية وما نقدر ما أدري شلون، ممكن هذا الشكل ويوقف أصلا الاجتهاد والاستنباط. فهناك تناسب ولو يعني ولو جزئي صح التعبير نفهمه أو نلتفت إليه بين عظم المسألة التي أتى بها وبين الكفارة التي يطالب بها. فقال عضرش طالب بها بدنة، ما نصور يعني، هذا بعيد جدا يعني. فنقول نقول أولا الشاة مثلا ما كما سابقا ذهبتم إلى مثلا الشاة تنصرف الدم تنصرف إلى الشاة، هذا واحد. أو مثلا التناسب بين الدم المطلوب من قلع الضرس يكون هو شاة، هذا الذي يناسبه، أما إرادة غيره يحتاج إلى دليل. أما يعني التمسك بالقدر المتيقن، عنوان القدر المتيقن، هذا لا ينسجم إذا قلنا أنهم حقائق مختلفة. أما لو فهمنا بأنه الرأي الآخر لأن احتملت أنه شاه يعني أقل ما يجزئه شاه، والبقرة يعني أقل ما يجزئه بقرة، بقرة وما هو أفضل من البقرة، إذا فهمنا هالشكل نعم. فدم يعني يشمل الجميع، فأقل ما يجزئه هو ماذا؟ هو الشاة، لوضوح أنه مثل الدجاج أو الحمام لا يجزئ ككفارة. لدينا رواية حسن الصيقل، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال فقال نعم لا بأس به. أيضا علّه هذه الرواية تشعر على أن قلع الضرس في يعني مع عدم أذية لا يجوز، لأن هذا قاعد يقول يعني هل الأذية مسوغ للقلع؟ فكان المنغرس في ذهن السائل أن القلع في حد نفسه بدون أذية غير جائز. الحسن الصيقلي في ذهن السائل، لكن قد نقول ان الامام اقره على ما في ذهنه، يعني لو حد يقول لك احد اذا اتاذيت من ضرسي اقلع له، ولا هو اصلا يجوز له حتى مع عدم اذيه، اقول له ترى انت اذك لو ما اذك هذا شيء ليس من محظورات الاحرام. فكانه يمكن ان يقال او يدعى إنه الإمام أقره على ما في باله، إلا أن الكلام طبعا في الحسن الصيقل لم يوثق بشكل صريح. السيد أخوي في الجزء الخامس صفحة 322 يقول وقد يستدل بذلك على وثاقة الراوي الرجل يعني، فإن المذكورين من الرواة عنه من أصحاب الإجماع. يعني هل رواية أصحاب الإجماع عنه تدل على وثاقته؟ حسب مبناكم، ولكنك قد عرفت عدم صحة ذلك، إذن حال الرجل مجهول عند السيد الخوئي. أما طريق الشيخ الصدوق إليه صحيح، يعني من الشيخ الصدوق إليه ما عندنا مشكلة، مشكلة في نفس الحسن الصيقل ولم يوثق بشكل صريح صحيح، يعني إلا أن أصحاب الإجماع رووا عنه. ننتقل إلى المحظور التالي، أو نتف إبطيه أو حلقهما. سعادة شاء إذا نتف الإبطين أو حلقهما، وفي أحدهما إطعام 3 مساكين. لو نتف إبطا واحدا 3 مساكين، أما لو نتف بعضا نتفى بعض كل بعض كل منهما، يعني شوي من يمين شوي من يسار، ما صدق عليه. طبعا ما لما نقول نتف ابطه مو مقصود بانه كل الشعر تماما، يعني ما يصدق عليه انه نتف ابطه بالصدق العرفي. اما لو بقيت كم شعره هذا لا يمنع من الصدق. كما ان حلق الراس ما يم... يعني وجود بعض شعرات اربع خمس شعرات لا يمنع من صدق حلق راسه. يقول: أما لو نتف بعض كل منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء. زين، وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاه. أصلا عندنا إحنا إزالة الشعر موجب للشاه، عندنا عموم، أو عندنا حلق الرأس موجب للشاه. هذا بيجي كلام سير الترحين، يعني لعدم وجوبها لمجموعة. إذا كان كل الأبط كاملان ما فيه شعر، فكيف جزء من الأبط فيه شعر؟ فالبعض أولى. نرجع إلى الروايات. فالروايات شيخنا لاحظوا أن بعض الروايات تكلمت عن في قرئت إبطيه أو نقلت إبطيه، وفي بعضها إبطه. بعض الروايات بعض الحين حتى نفس الرواية يعني إبطه، هي إبطه بمفرد أو مثنى. عندنا وجوه مختلفة طبعا راح نجي. أولا صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم. شوف الشيخ صدوق، الشيخ طوس، الشيخ الحر العامري يقول: ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله، إلا أنه قال إبطه بغير تثنية. هذه الرواية عن حريز عن الإمام الصادق عليه السلام مروية تارة بالتثنية، يعني بنقل الشيخ الطوسي نقلها، الشيخ الطوسي نقلها إبطيه، الشيخ صدوق رواه قال إبطه. طبعا سيأتي أنه بعضهم قال إبطه يعني جنس الإبط، يعني شمل الاثنين، خصوصا مع استبعاد أنه واحد أو يعني قلة أنه واحد ينتف واحد يخليه ايش ثاني ينتف الاثنين. بيجي وجوه هذه.
لو نتف أحدهم في مجلس ونتف الآخر في مجلس آخر، هل تجب عليه كفارتهم؟ تعدد الموت، يعني لو قلنا أن الأب جنس الأب ففي هذا المجلس يصدق على أنه نتف.
لا، المقصود لما اقول جنس الابط يعني المقصود اثنيناهم، لابد من اثنيناهم، مو واحد منهم، مو واحد يهم. زين، عندنا رواية ثانية عن اللي هو صحيح الزرارة. صحيح الزرارة اعتقد كان ينبغي انه تذكر من موردين. صحيح الزرارة خلنا نبدأ اللي ذكرها الشيخ او السيد من حلق رأسه. من حلق رأسه صحيح زرارة هذه الآن من حلق رأسه في الجزء 13 من الوسائل صفحة 159. من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. واضح الفكرة؟ فإذا من فعل نتف إبطه الآن واحد يصدق على إبطه، أو نحمله الآن مقصود من إبطه يعني إبطيه. هذا في طبعا هذا في مورد عن الشيخ الكليني. مورد آخر نقلها اللي هو الشيخ الطوسي في أحد الوسائل الجزء 13 صفحة 157 عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس شيئا لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة. يعني حتى لاحظ من نتف إبطه أو قلم ظفره، يعني قلنا قلم ظفره سابقين قلم ظفره كاملين هذه عشرة، ليش لعله نفى أيضا من نتف إبطه يعني كامل الاثنين الإبطين. لدينا رواية أخرى، رواية عبد الله بن جبلة أو جبلة، الرواية متنها هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه قال يطعم ثلاثة مساكين. إذن الروايات اللي قالت الإبطين فيها شاه تدل بمفهومه على أن الإبط الواحد ليس فيه شاه، والرواية اللي قالت الإبط واحد فيه شاه أيضا أكثر من ثلاثة مساكين. هذا أنا رواية يقول في محرم نتف إبطه قال يطعم ثلاثة مساكين. الآن الإبط الواحد ما عليه كفارة أو عليه شاه أو عليه ثلاثة مساكين. المشكلة في هذه الرواية في سند هذه الرواية محمد بن عبد الله بن هلال زيد، هذا الرجل مجهول. لاحظ ماذا قال صاحب الحدائق في الجزء الخامس عشر صفحة 523، قال وناقش في المدارك في الحكم الأول من حيث ضعف الرواية بأن في طريقها عبد الله بن هلال وهو مجهول وراويها وهو عبد الله بن جبلة واقفي.
قال عبد الله بن هلال لو محمد
هنا قدامي عبد الله بن هلال، طبعا هي الرواية هي محمد بن عبد الله بن هلال، أما في النسخة من الوسائل قال جسم طريقة عبد الله بن هلال في الحدائق وراويها وهو عبد الله بن جبلة واقفي. فإن مقتضى صحيح زرار قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. حينئذ نقل صاحب الحدائق إشكال صاحب المدارك، بعدين أراد علق على ذلك قال أقول أما المناقشة الأولى فهي جيدة على أصوله ولا ثمرة لها عندنا. الإشكال السندي على عند علاقة مو ماشي عندي. ويمكن الجمع بحمل الصحيحة المذكورة على الإبطين بإرادة الجنس من المفرد المذكور فيها. هذا اللي قالت إبطه رواية زرارة مصوبة على الإبطين، فيبقى رواية الإبط الواحد ما عندنا شيء فيها معارض لرواية اللي هو عبد الله بن جبلة. إنزين شنو سأسوي في الصدوق لما قال إبطه الرواية هذه وقالت إبطيه شنو فرق بينها كذا؟ يقول ويشكل ذلك بخلو القول المشهور من الدليل، إذ المستند في وجوب الشاه في الإبطين إنما هو صحيحة حريز المذكورة كما عرفت. يقول صاحب الحدائق استدل المشهور بالشاه في الإبطين برواية حريز. واضح الفكرة شلون؟ فرواية حريز لازم تكون مثنى، ولا المشهور كيف عجل يخلوا في الإبطين شاه؟ لكن هل هذا صحيح فقط انه رواية حريز؟ رواية حريز قال فهذه تعمل أكثر. زين جيد لا بأس. صاحب الجواهر عليه الرحمة قال: والمناقشة بضعف السند يدفعها الانجبار بالعمل. هذا رواية عبد الله بن جبلة، خصوصا من مثل من لا يعمل إلا بالقطعيات كابني زهرة وإدريس. هذا واحد. على أنه معتضد أو معتضد بمفهوم الشرط في الصحيح الأول المقتضي عدم الدم في نتف أحد الإبطين. لما قال في الإبطين دم شاع، إذن في أحد الإبطين ما في شاع بعد. بل من ذلك يعلم أن المراد بالإبط فيما مر من صحيحة زرارة الذي أوجب فيه الدم هو الإبطين. بل وكذا ما في صحيح حريز السابق على ما رواه في الفقيه من الإفراد. بل قد يقال أن الغالب نتف الإبطين معا، فينصرف إطلاق الإبط إليه، وإن كان مقتضى ذلك عدم الوثوق بالمفهوم المزبور لخروج الشرط حينئذ مخرج الغالب. يقولون إذا يقولون غالب إذا الشرط ما راح يكون شرط، يعني يدل على انتفاء عند الانتفاء. طبعا السيد الخوي عليه الرحمة على مبناه السابق المعروف وثق محمد بن عبد الله بن هلال لوروده في كامل الزيارات. لاحظ الجزء معجم رجال الحديث الجزء 17 267 قال: روى عن عقبة وعقبة وروى عنه محمد بن الحسين كامل الزيارات، الباب الخامس في زيارة حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وآله. ننتقل إلى المحظور الأخير في هذا اليوم. أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي. زين خلينا نقرأ عليه الرواية بعدين نكمل الكلام المصنف. الرواية هكذا: محمد بن الحسن بإسناد عن موسى بن القاسم عن محمد البزاز عن زكريا المؤمن عن إسحاق الصيرفي. طبعا محمد البزاز هذا في هذا الرتبة مشترك بين محمد بن عمر بن يزيد بيع السابري وبين محمد بن أبي عمير. هذا حيث البزاز. زكريا المؤمن قيل أنه واقفي وكان مختلط الأمر في حديثه. أما إسحاق الصيرفي فهو إسحاق بن عمار. السيد أخوي عليه الرحمة وثق زكريا المؤمن باعتبار كونه من رجال كامل الزيارات. طيب نقرأ الآن متن الرواية. إن رجلا أحرم فقلم أظافره فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه. الظاهر أن هذا إن رجلا أحرم فقلم أظافره فكانت له إصبع عليلة، الظاهر أنه يعني قلم قبل الإحرام. لاحظ: فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه.
بس الرواية أن رجلا أحرم فقلم، فكأنها للتفضيل
يعني. لا يعني أحرم يعني ما أفهم منها أبدا أنه قلم قبل يعني بعد الإحرام. ظاهر الرواية أنه قلم قبل الإحرام يعني للإحرام، قلم للإحرام. طبعا شاهدنا مو فيني، مو محل شاهد يعني، مو محل بحثنا حاليا، بس هذا كالتفات في معنى الرواية. إن رجلا أحرم فقلم أظافره فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه. هي المشكلة هنا خصوصا مع هذين، هذا يقول بعد ما أحرم شاف الواحد قال له ما يخالف قصها، هذا دليل على أنه كان متوقف في قصها بعد وش بعد الإحرام. فاللي فعله قبل شوي كان قبل عند إرادة الإحرام، عند إرادة الإحرام قص أظافره. يستحب شيخنا قبل الإحرام واحد يقص أظافره؟
بس طار الرواية خلافه.
هلا يا شيخنا.
أسبوع أسبوع إلا راح تصير يقوم يسيد الخوي فنزعها وكفر على أنه الظاهر أن النزع قبل التكفير.
اي صحيح،
الكفاره قبل
النزع. اي نزعها نزعها لا نزعها وكفر،
نزعها
لا كفر ونزعها،
لا دليل. فاذا اراد نزعها
اي فاذا نزعها كفر. اي
هذا الظاهر، اذا تبغى بعد تتمسك بالظواهر
لا لا، هذا تمسك بالظاهر. اقول ظاهر الروايه شكل، ظاهر الروايه شكل.
بس هذا يبغى ياكد على الامام بس انه هذا اللي افتى،
يعني بينك وبين الله حين هذا الان لو انه قام بالتقليم بعد الاحرام قص 9 اظافر، 9 اظافر سليمه قصها بعد الاحرام، توقفت على العليله، قاعد شاك انه هل عليل الظفر الوحيد المريض يجوز له تقليمها وما يجوز تقليمها هالشكل، يعني هذا في مسلم عاقل هالشكل ما يرى حلية تقليم 9 أظافر صحيحة سليمة ويتوقف في تقليم ظفر واحد مريض. أنا واضح شيخنا. فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه، فقال على الذي أفتى شاتون. جيد، الآن نشوف الآن شنو القضية. قال والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما لإطلاق النص، الرواية ما قالت أن المفتي كان محرما، ولا كونه مجتهدا، أن يكون فعلا هذا الرجل مجتهد. نعم، يشترط صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقق الوصف ظاهرا، حتى يطلق على أنه هذا ماذا استفتى. طبعا زين جيد، هذا الإفتاء المقصود أنه لازم يكون يعني يدعي الاجتهاد أو يدعي كذا، أو لا حتى ناقل الرواية ناقل الفتوى يصدق عليه. ترى عند الناس الآن في جملة من الناس يقول استفتيت فلان مع انه شيخ، ها لما اقول استفتيت الشيخ الفلاني مقصود انه طلبت منه الجواب الشرعي، مو انه جوابه هو جوابه الشخصي، هذا المقصود، هذا اللي نفهمه. ايضا بعض الفقهاء هذا الشكل فهم انه استفتى يعني طلب جواب المساله ما طلب راي شخصي هكذا. ولو تعمد المستفتي الادماء عمدا أدمى نفسه فلا شيء على المفتي. إذن لو جاء هذا الشخص المستفتي ادعى على المفتي قال ترى أنت خبرتني وأنا قصت ظفري وأدميت، هل يجب على ذاك؟ قال وفي قبول قوله في حقه نظر، قبول قول من؟ قول المستفتي في حق المفتي بأنه حصل إدماء. وقرب المصنف الدروس القبول، قال يقبل كلامه بعد ما يحتاج بعد يجيب شهود، ولا شيء على المفتي في غير ذلك، في غير هالمورد هذا ما على شيء للأصل مع احتماله. زين، خلنا الآن نشوف بعض النهاية يعني التعليقات وما شابه. طبعا في رواية ثانية موثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال يدعها قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل. يعني ما دمت ما قلمت أظفارك قلم الآن عيد الإحرام مرة ثانية، كأنه بطل الإحرام يترك الإحرام وقلم الأظفار وأعاد الإحرام. قال عليه دم يهريقه. علق على ذلك السيد أخوي، قال ظاهر الضمير في قوله عليه دم رجوعه إلى الرجل المحرم لا إلى المفتي، على أنه لم يذكر فيها الإدماء. الرواية هذه لم تذكر فيها الإدماء على طول مباشرة، يعني احنا نتكلم عن من أفتي فقص أو قلم أظافره فأدمى، هذه موثقات إسحاق بن عمار ليس فيها إدماء. زين، عندما قال مع احتماله احتمال الضمان، احتمال الضمان ذكر ان السيد الترحيني خاتمة الرواية، خاتمة هذه الرواية هي رواية عبد الرحمن بن الحجاج، رواية صحيحة السند، صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال كان أبو عبد الله عليه السلام قاعدا في حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه، فلما سكت قال له الأعرابي أهو في عنقك؟ الجواب هذا عن مسؤوليات. فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا، فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابي أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة، يعني جاب على السؤال لكن ما يقول إنه في عنقي. فقال أبو عبد الله عليه السلام هو في عنقه، قال أو لم يقل، وكل مفت ضامن. الشاهد إن في كلام في ذيل الرواية وهي صحيحة السند، عندما قال الإمام عليه السلام هو في عنقه قال أو لم يقل، يعني سواء قال إنه في رقبتي أو ما قال في رقبتي، في عنقي أو قال، أو في ذمتي أو ما قال، وكل مفت ضامن. الآن شو المقصود بكل مفت ضامن؟ إنه يضمن الكفارة عليه؟ يقول الظاهر بعض الفقهاء مثل النيراقي في مستند الشيعة الجزء 17 صفحة 89 على الظاهر منها أن المراد بالضمان كون أثمه وأجره في عنقه، المسؤولية الشرعية أمام الله عز وجل في رقبته، أما أنه يدفع كفارة لا، وإلا فمجرد الإفتاء لا يوجب الضمان. أو المراد هو الضمان مع التقصير والخطأ، إذ لا ضمان بدونهما إجماعاً. إجماعاً إذا المفتي لم يقصر في بحثه فهو غير مسؤول عن ضمان المالي. الله سبحانه وتعالى طبعا هو العالم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.